السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذه الحلقات الخاصة التي نحتاج إليها جميعا في وقت هجم كثير من الناس، إلا من رحم رب الناس تبارك وتعالى على رموز هذه الأمة وعلى قادتها وعلى علمائها. وإذا ضاعت الثقة بيننا وبين علمائنا، وإذا فقدنا الثقة فيهم، وإذا تطاولنا بألسنتنا عليهم، فمعنى ذلك أننا لا نتطاول على أشخاص فقط، إنما هذا يؤدي إلى ضعف ما عندهم من العلم، حتى لا أخذ منهم. فمن الأهل العلم من ذكر إن غيبة العالم أشد من غيبة غيره من الناس لما يحمله من هذه الرسالة العظيمة. لذلك أردنا أن نتكلم في سلسلة من الحلقات تحت عنوان إلى غلاة التجريح، لعل هؤلاء يفيقون، ولعل غيرهم يرجع ويعرف الصواب ويعرف مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله، وما الذي يرضي الله وما الذي يرضي رسوله عليه الصلاة والسلام، ويعرف الحق ويتبع الحق. يسعدني ويشرفني أن يكون معي في هذه الحلقات فضيلة الشيخ الفاضل أبي الحسن مصطفى ابن إسماعيل حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه. فأهلا وسهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
رحم الله بك الشيخ وعافاكم كل سوء مكروه، وبارك الله فيك وفي جميع إخواننا المشاهدين.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم، وكم اشتقنا إليكم أن تعود إلى وطنكم.
الله يحفظكم ويبارك فيكم وشكر الله لكم،
سددكم الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسانك وقلبك.
الله أن يبارك فيكم ووفقنا ويكمل كل ما يحب ويرضى.
آمين يا رب. يعني بعد هذه الأزمات التي نمر بها خصوصا في مصر أو في معظم بلدان العالم الإسلامي، ونرى يعني بداية أمر خطير بدأ يظهر مع طلبة العلم في مصر وفي غيرها من بعض البلدان، وهي أنهم بدأوا يجرحون في المشايخ ويجرحون في العلماء، ويأخذون أن هذه ويجعلونها من الدين، ويتدينون بذلك، ويظنون أن هذا هو الذي يرضي رب العالمين، الذي يرضي رب العالمين أن نسقط كل أحد إلا الشيخ الذي يكون عنده فقط، هذا هو في معتقدي، هذا شيخه فقط هو الذي على السنة وغيره ليس كذلك. وأنا أعرف أن لفضيلتك يعني باعا في هذا الموضوع لما حدث يعني معكم ونحو ذلك، ولذلك اخترنا هذا الموضوع إلى غلاة التجريح. ما موقف ديننا من الغلو والغلاة؟
بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، كما تفضلتم في هذه المقدمة المباركة في بيان أثر هذا الفكر المدمر على العاملين في الساحة الدعوية وعلى الناس الذين جعل الله لهم النفع العظيم في الأمة، وكما يظهر من خلال هذا العنوان إلى غلاة التجريح،
نعم،
فيظهر أن هناك تجريحا مقبولا وأن هناك تجريحا غير مقبول،
نعم،
وهو ما كان فيه الغلو في هذا الباب. والغلو مذموم في ديننا كما لا يخفى عليكم وعلى كثير من الإخوة المشاهدين، لأن ديننا وسط، يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالوسط هو الذي يقبل قوله ويعتمد، وغير الوسط لا يقبل قوله ولا يعتمد.
نعم.
الغلو هو الزيادة عن الحد المعهود أو الحد المعقول، ومنه غلاء الأسعار، إذا غلت أي زادت عن الحد الذي لا يحتمله الناس أو الذي يرهق الناس. الغلو مخالف ومصادم لديننا، لأن ديننا وسط بين الإفراط وبين التفريط. الغلو مذموم في ديننا كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي الآية الأخرى في سورة المائدة: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والغلو في الدين، كما في صحيح مسلم، ويقول كما في عند أحمد والنسائي، وفي صحيح مسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، وهم الغلاة الذين يزيدون في الدين ما ليس منه. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت بالحنيفية السمحة.
نعم.
فديننا دين سمح، ديننا دين فيه الهدوء وفيه الوقار وفيه الرحمة، كما وصف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أهل السنة بأنهم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق.
نعم.
والغالي في الغالب ينزع الفقه في الدين وينزع السمت الحسن، فلا ترى الغالي فقيها في الدين ولا عالما بمقاصد الشريعة، ويحرم من السمت الحسن.
لا حول ولا قوة.
نسأل الله العفو والعافية.
لا حول.
والغالي لا يسلم من الهوى والجنوح نحو العدوان والبغي على الناس.
نعم.
الغالي يصادم مقاصد الشريعة ونصوصها المحكمة. ننظر في الخوارج كيف أنهم كفروا الصحابة واستحلوا دماءهم وهم المبشرون بالجنة.
نعم.
وهم المبشرون بالجنة. يعني ننظر كيف يصل الغلو بأهله. وكثير من الغلاة ينتكسون ويرجعون القهقرة، فيتركون الاستقامة والإقبال على الله ويرجعون إلى الوراء، وهذا بسبب ذنوب الصالحين والأبرياء الذين ولغوا وخاضوا في أعراضهم بغير حق. فيبتلى الرجل كما تفضلت في بداية الكلمة المقدمة المباركة، أن غيبة العلماء ليس كغيبة غيرهم.
نعم.
لأن إسقاط العلماء ليس إسقاطا لأشخاصهم، إنما هو إسقاط لما يحملونه.
نعم.
من الشريعة. فالمفسدة هنا متعدية.
نعم.
فربما يقع الإنسان في شخص، هذا الشخص سقوطه وإن كان محرما لا يجوز، إلا أن سقوطه سقوط شخص واحد.
نعم.
أما سقوط العالم سقوط أمة، وانصراف يعني أمة عن الاستفادة منه. وإذا يعني زاهد الناس في العلماء تلقفتهم شياطين الإنس والجن.
نعم.
فالغلاة في الحقيقة صادون عن سبيل الله.
نعم.
الغلاة منفرون عن سبيل الله، ومن هنا كان الغلو والغلاة مذمومين أو مذمومين في ديننا.
نعم.
والحق وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وهو بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء. وكما يقول ابن القيم: الحق واد بين جبلين.
نعم.
فإذا أحد أراد أن يسير، يسير مع الوادي، يتتبع الوادي، لا يمشي مع رؤوس الجبال من هنا أو من هنا.
صح.
لأن الذي يمشي مع رؤوس الجبال ينقطع ويعذب ويرهق ولا يأتي بشيء، أما الذي يمشي مع بطن الوادي فإنه يقطع المسافات ويصل إلى مراده. فمن هنا نستطيع أن نقول بكل وضوح: الغلو محرم في ديننا، ومن غلا من طلاب العلم أو من علمائنا ففيه شبه من أحبار اليهود.
لا حول.
ومن جفا من طلابنا أو من علمائنا ففيه شبه من أحبار النصارى.
نحن لا نريد هذا ولا ذاك،
والحق وسط. نعم. بين هذا. نعم. وذاك.
نعم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نعم.
فالغلو مذموم في ديننا، الغلو مخالف للعقل، مخالف للنقل، مخالف للفطرة السليمة، بل الغلو والزيادة في الأمور المباحة مذموم أيضا. فلو رأينا رجلا كثير الضحك لمنا عليه وعبناه، لو رأينا رجلا قليل الضحك دائما نراه غضوبا قطوبا أيضا عبنا عليه.
نعم.
لو رأينا رجلا كثير الأكل عبنا عليه، لو رأينا رجلا لا يأكل خفنا عليه.
نعم.
لو رأينا رجلا كثير النوم عبنا عليه، لو رأينا رجلا قليل النوم لا ينام عبنا يعني خفنا عليه. لو رأينا رجلا كثير المخالطة للناس، عبنا عليه لو رأينا رجلا معتزلا منطويا عبنا عليه. وهكذا الإفراط والتفريط مذمومان في ديننا، وكلاهما من سبيل إبليس.
لا حول.
وأما الوسط الذي بين هذا وذاك هو منهج النبوة، وهو لا. الدين الذي يسع الجميع. ولذلك لو نظرنا إلى الغلاة في هذه الأمة منهجهم لا يتسع للأمة.
نعم.
لا يتسع للأمة. أما منهج الإسلام الحنيف الوسط فإنه يتسع للأمة كلها. فالمجتهد المشمر يجد في ديننا مجالا له، يعمل الفرائض ويعمل النوافل، يصوم الفرائض يصوم النوافل، والمقصر الضعيف على الأقل يأتي بالفرائض.
نعم.
لا ينزل عنها. وهكذا نجد في ديننا سعة لجميع المستويات، في الجد وفي التشمير وفي الهمة العالية وفي الهمة المتدنية. أما الغلو يحمل الناس على طريقة واحدة وهي يعني الهمة العالية، وما كل الناس يستطيع ذلك، لأن الله خلق الخلق متفاوتين في هممهم،
نعم.
متفاوتين في قدراتهم وفهومهم. فمن هنا من حمل الناس على الغلو فقد حملهم على أمر لا يستطيعون أن يستمروا عليه. ومن أخذ الناس بمنهج الإسلام الواسع الحنيف الهادي السهل اللين استطاع أن يعيش الناس به إلى أن يلقوا الله عز وجل.
نسأل الله السلامة.
بارك الله فيك.
طيب كيف يصل العبد يعني بأن تجريح كل الناس أو تجريح أغلب الناس هو الذي يرضي الله تبارك وتعالى، ويبدأ يخترع اختراعات؟ يعني ممكن يعني أي إنسان ليس معصوما ممكن يقع في خطأ، معرض لأي كلمة يقولها تكبر وربما يزاد عليها من أجل شيء واحد أن أسقطك. أنا أريد أن أعرف ما السبب الذي يدفع الناس إلى الغلو، ما هو السبب الحقيقي حتى نعالجه، ما هو السبب الحقيقي؟
والسبب في مثل هذا
نعم
هو الجهل بالشريعة.
نعم.
الجهل بالشريعة وبأبوابها وكلياتها ومقاصدها العامة.
نعم.
هذا أمر. الأمر الثاني أن يكون عند الرجل ظن أنه لا يعظم شعائر الله إلا بهذه الطريقة، وأنه لو نزل درجة عن هذه الطريقة فهذا من التمييع لدين الله ومن التفريط في أمر الله عز وجل. ولو أنه استوعب مقاصد الشريعة لعلم أن هذه أن التشمير والاجتهاد درجة من الدرجات، وما دون ذلك درجة أخرى، وكلاهما إن شاء الله عز وجل كما قسم الله سبحانه وتعالى الناس، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. السابق بالخيرات الذي يأتي الفرائض والنوافل،
نعم.
والمقتصد الذي يأتي الواجبات وينتهي عن المحرمات،
نعم.
والظالم للنفس الذي خلط عاملا صالحا وآخر سيئا،
نعم.
وهذه الأصناف الثلاثة من جملة المسلمين،
نعم.
ليس في هذه الأصناف الثلاثة كافر، الكفار ذكروا بعد ذلك كما في سورة فاطر،
نعم.
فالشاهد من هذا أن هذا الغالي يظن أنه لو نزل عن ذلك قليلا أو كثيرا فإنه بهذا يكون قد أغضب الله عز وجل، وأنه وقع في أمر يعرضه للعقوبة، بالرغم لو أنه عقل وفهم الدين كما فهمه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لعلم أيضا أن المرتبة التي تلي ما هو فيه أيضا مرتبة الدين يمدحها لا يذمها. أيضا من الأسباب التي تحملهم على الغلو بعدما قلنا الجهل والنفس الشديد،
وأيضا
الميل إلى البغي.
لا حول ولا
قوة. الميل إلى البغي والعدوان على الخلق
هو نفسيته كذلك، يعني
نفسيته هكذا تميل إلى هذا الشيء، كما يقول ابن القيم رحمه الله إن الشيطان يأتي يشم قلب ابن آدم.
لا حول ولا.
فإذا وجد فيه جدا وتشميرا أتاه من باب الغلو، وإذا كان إذا وجد فيه يعني ارتخاء وتفريطا أتاه من باب الجفاء والتفريط.
نعم.
ولا يبالي الشيطان في أي أودية الغلو أو التفريط يهلك ابن آدم.
نعم.
لأن كلاهما
منحرف عن الطريق
مخالف. نعم. لجادة الأمر.
نعم.
وكلا طرفي قصد الأمور ذميمه.
نعم.
فالشيطان حريص على هذا الشيء. فالغلو من أسبابه أيضا الميل نحو الهوى، الميل نحو البغي والاعتداء على الخلق. أيضا الغلو أيضا نسأل الله العفو والعافية من الأشياء أيضا التي تحمل على الغلو ضغائن النفوس والآثار النفسية. فقد يكون في نفسي عليك شيء،
نعم.
وأنا لا أستطيع أن أبدي أنني أكرهك لأمر شخصي.
نعم، مسألة شخصية.
فأضفي الشرعية، أضفي الشرعية
مصيبة
على مرضي نفسي. نعم. لأجعل ما أتكلم به مقبولا عند الناس.
أعود.
لو قلت مثلا أن الشيخ علاء مثلا رجل أساء إلي أو سبني أو شتمني مثلا،
نعم،
ربما يجد كثير من الناس يعني قد يكون سبك.
نعم.
لشيء فيك.
نعم.
يعني قد يكون سبك لأنك تستحق ذلك، وفي النهاية نفرض أن أخطأ، أن فلانا أخطأ، فكان ماذا؟ لكن عندما أقول هذا يعني انحرف عن الدين وهذا إلى غير ذلك، سيسمع لي الكثير من الناس.
نعم.
فنسأل الله العفو والعافية. أيضا قد يحمل الناس على ذلك حب الأتباع والأطماع.
نعم.
يعني رجل مثلا يكون قد ربى طلابه على هذا النفس.
نعم.
ثم بان له أن هذا الطريق مخالف للجادة، فيريد أن يرجع، فيخاف من صولة الطلاب عليه ومن رد الطلاب عليه وتصدعهم وتشققهم.
وأين خوفه من الله سبحانه وتعالى؟
يخاف من هذا، فماذا يقول؟ يقول من باب يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى لا يقول الناس إن محمد يقتل أصحابه، حتى لا يتفرق الناس، حتى كذا حتى كذا، فأصبر على هذا الشيء. فيحمل على ذلك رغبته في الرئاسة، رغبته بأن يكون شيخا، رغبته بأن يبجل، فيخاف أن يترك ما هو عليه خشية أن يطعن فيه وأن يقال ميعت أو ابتدعت أو ربما كفرت، كما هو عند بعض الغلاة من الجانب الآخر الذين يبالغون في تكفير المسلمين. على أي حال، كلها أسباب لا ترضي الله عز وجل. والمرء الناصح لنفسه، الضنين بدينه، الخائف على يعني موقفه بين يدي الله، المستعد بجواب للقاء الله عز وجل إذا سأله، فإنه يجب أن يعد للسؤال جوابا والبلاء جلبابا. فعند ذلك يقول: أنا هذا هو الحق، أدين الله به، قبل من قبل ورفض من رفض، أما حتى أبقى مبجلا بين أتباعي وأصحابي، أو أبقى مرغوبا فيا، أو أبقى يضر علي العطاء من فلان أو فلان فأستمر على ما أنا عليه، ثم آتي له بحيلة وتلبيس هكذا شرعية حتى أغطي هوى نفسي وميل نفسي.
نعم.
وضعف نفسي وركونها إلى الدنيا. هذا كما يقول الله سبحانه وتعالى، يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي يعلم السر وأخفى، وكما ذكر الله سبحانه وتعالى: فحضروا فاعلموا أن الله يعلم في أنفسكم فحضروا. فيجب على الإنسان يعرف أن الله سبحانه وتعالى يراقبه ويعرف ما في نفسه، فليحضر الله عز وجل وليتقيه.
يعني أحيانا طالب من طلبة العلم يذهب إلى المشايخ، ما يعرف كما يقولون لا يعرف الكوع من البوع، ما انتهى من كتاب حتى من كتب أهل العلم، إنما ذهب يريد أن يتعلم قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فمعذرة في العبارة قبل أن يتعلم قال الله وقال الرسول يتعلم أن فلانا كذا وأن فلانا كذا، وأصبح يحكم على كل الناس. وهذا نصيحة لهؤلاء الطلبة الذين يعني إلى الآن لم يحصلوا أدواتهم، ويتجرؤون على أهل العلم والمشايخ بكل جرأة ويظن أن هذا من الدين كما تعلم من شيخه.
هو للأسف حفظكم الله أن هؤلاء أتوا من باب الاجتهاد المبكر والاجتهاد من غير المتأهل.
نعم.
والكلام فيما لا يحسنه المرء، والغرور بالنفس والشعور بأنه أهل لأن يتكلم وأن يخفض ويرفع وأن يقبل ويرد من كلام أهل العلم. للأسف أنك تجد هؤلاء إذا قيل له قال الإمام أحمد أو قال الإمام الشافعي أو قال الإمام مالك أو الإمام أبو حنيفة، قال: نحن لا نقلد أحد، كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا هي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكنه نعم،
هذه كلمة حق ذاتها.
نعم.
لكن أين هو من هذه الكلمة؟
نعم.
فإذا ما ذكر له قول شيخه فإنه لا يسأله عن الدليل، ويأخذه مأخذ التسليم والقبول. فتراه إذا قيل له قال أبو بكر، قال عمر، قال أحمد، قال مالك، قال البخاري، قال الثوري، قال ابن عيينة، قال سفيان يعني الحمادان، قال فلان، قال فلان، ما دليله؟ ويشكر على أنه يطلب الدليل، لكن نريد أن يكون كذلك أيضا في قول شيخ الذي يدرس عنده.
نعم.
ما دليله؟ وللأسف أننا يعني أن كثيرا من الناس يتعامل مع شيخه كأنه هو الذي يفهم كلام الأئمة وهو الذي يخفض ويرفع من كلام الأئمة. لا شك أن هذه فتنة في الدين. أيضا هؤلاء يتشدقون بذم التقليد.
نعم.
ويا ليتهم قلدوا الأئمة ولم يقلدوا الجهلة.
نعم.
إنهم يتركون تقليد الأئمة ويقلدون الجهلة. إنهم يتركون تقليد الكبار ويقلدون الصغار. إنهم يتركون تقليد الأفذاذ ويقلدون الأحداث. فيا ليتهم إذ علموا أن التقليد لا يكون وأن المرء يتعبد الله بالدليل والبرهان قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
نعم.
يا ليتهم إذ علموا ذلك أن يطبقوا ذلك على الصغير.
نعم.
أما أن يطبقوه على الكبير ولا يطبقوه على الصغير فهذه فتنة في الدين.
نعم.
لو قلبوا الأمر لكان أعذر لهم، فإنهم لو قلدوا إماما من الأئمة الذين شاعت مذاهبهم في الأمة وكثر الثناء عليهم كالأئمة الأربعة ومن كان في منوالهم، فإنهم يعذرون بأن هناك من سبقهم في هذا الباب.
نعم.
أما أن يتركوا تقليد الكبار ويقلدوا الصغار فهذه الآفة وهذه الجناية. أما أن يعني يذموا الكبار ويخضعوا للصغار ويسلموا عقولهم فلا تفكير ولا سؤال حتى على مجرد السؤال.
نعم.
بل يرى أن من سأل شيخه عن الدليل أن هذا من الجفاء وهذا من قلة الأدب وهذا من الجرأة والتطاول.
يعني من الجرأة والتطاول أن يسأل شيخه،
أي من السائل. أي من السائل أن يسأل الشيخ الفلاني،
وليس من الجرأة ولا قلة الأدب أن يتكلم على الكبار.
وأما فعله هو بأن يترك قول الكبار ولا يبالي بهم وأن يأتي على علماء معاصرين،
لا حول ولا
أفضل من شيخه بمفاوز فيرميهم بأقبح العبارات، هذا في ذاته أمر قضت به الأدلة وهذا من باب علم الجرح والتعديل وهذا جائز إلى غير ذلك من هذه الفتنة. فأنا في الحقيقة أقول لهؤلاء إذا كنتم مقلدين فقلدوا الأئمة، وإذا كنتم غير مقلدين فلا تسلموا أنفسكم كالميت بين يدي المغسل أو الريشة في مهب الريح بين يدي مشايخكم، ولكن سلوهم عن الأدلة وأنتم تدعون أنكم تعرفون الدليل.
نعم.
فإذا كنتم لا تعرفون الدليل فتقليد منضبط أفضل من اجتهاد أهوج. قلدوا إماما من الأئمة أفضل من أن تكونوا يعني مجتهدين اجتهادا أهوج لا أصول له ولا ضوابط له ولا سقف له ولا يعني قواعد ينطلق منها.
نسأل الله السلامة.
والأسف أنهم ينسبون هذا كله إلى علم الجرح والتعديل وهو من هذا براء.
بمناسبة علم الجرح والتعديل،
نعم،
يعني بعض الناس يتكلم ويقول علم الجرح والتعديل علم باقٍ، وهناك من يشيع أن علم الجرح والتعديل علم انتهى بموت الأئمة، فماذا يقال في ذلك؟
علم الجرح والتعديل،
نعم،
هو علم شريف وعلم عظيم في هذا الدين، وهذا العلم استعمله العلماء.
نعم.
أولا كان فيه نصح لمن أخطأ ونصح لمن يتبعه.
الله،
كان فيه نصح للتابع والمتبوع، ينصحون المتبوع بأن يفيئ عن الخطأ ويرجع للصواب.
نعم.
حتى لا يحمل أوزار من يتبعه على ضلالة بغير علم.
نعم.
وفيه نصح للتابع.
نعم.
أن يقف عند حدود الله عز وجل ويعلم أن العالم الفلاني زل في هذا الدين زلة لا تؤخذ منه وإن كان إماما في بقية الأبواب.
نعم.
فما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد، وما من أحد إلا رد ومردود عليه.
نعم.
وما من أحد إلا أخطأ مهما كان قد كبر يعني شأنه، فما من أحد إلا أخطأ. الأمة هذه ليس معصوم فيها إلا الرسول عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
والإجماع المتيقن
في، نعم، في مجموعها. يعني
إذا أجمعت الأمة إجماعا متيقنا، ليس إجماعا مظنونا،
نعم،
إنما هو إجماع متيقن كوجوب الصلوات ووجوب الزكوات وحرمة الزنا وحرمة الفواحش وحرمة الربا.
نعم.
وحرمة يعني أذى الجيران إلى غير ذلك من المسائل التي إجماع الأمة عليها ثابت ومتيقن،
هذا الإجماع معصوم،
هذا معصوم.
نعم،
لأن الأمة
لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام،
وهذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بين هذا، وأيضا الآيات القرآنية دلت على هذا الشيء.
نعم.
أما ما دون النبي عليه الصلاة والسلام مهما عظم فيؤخذ من قوله ويرد.
نعم،
هذه طريقة العلماء وهذا فهم العلماء. فعلم الجرح والتعديل استعمله العلماء نصحا للتابع ونصحا للمتبوع ودرءا وحماية وحفظا لجناب الشريعة،
الله
من أن يدخل فيها ما ليس منها،
لا للتشفي،
لا للتشفي. وأنا سأتكلم يعني عندما أتكلم على علم الجرح والتعديل سأتكلم كيف كانت طريقة الأئمة في استعمال هذا العلم.
نعم،
إذن عندما تكلم العلماء في هذا العلم تكلموا فيه بضوابط وتكلموا فيه بشروط، ولم يكن الكلام على عواهنه. فاختلف الناس في هذه الأونة، هل علم الجرح والتعديل هذا الذي كان سيفا مسلطا على رقاب الزنادقة وعلى رقاب أهل الأهواء الذين أدخلوا في الدين سموما خطيرة ما عرفها إلا أهل العلم، والذي كان أيضا بابا مسدودا أمام أهل الأخطاء والأغلاط في الحديث النبوي أو في مسائل الشريعة، هل هذا العلم باق إلى الآن؟ الناس اختلفوا على أقسام في هذا.
نعم،
قسم يقول هذا العلم مفتوح على مصراعيه إلى قيام الساعة. إيش معنى مفتوح على مصراعيه؟
نعم،
يعني يجوز لكل أحد أن يطعن في من خالف الشريعة.
طيب،
وإن كان هذا الشخص الطاعن ليس أهلا لأن يعرف الشريعة ولا يعرف المعروف منها ولا يعرف المنكر منها.
طيب كيف سينكر؟
أيوة، هم بلسان الحال يجيزون هذا لأنفسهم.
لا حول،
فمن تكلم منهم ومن فصيلهم ومن طيارهم ومن جماعتهم
لا حول
بأي كلام في أي عظيم فهو مقبول، لأن هذا من باب علم الجرح والتعديل. وأما أن يتكلم الكبار في صغارهم فغير مقبول، لأن هؤلاء أهل أهواء لا يؤخذ منهم
لا حول
ولا يصغى إليهم،
نسأل الله السلامة.
فهذا الفريق الأول الذين فتحوا الباب على مصراعيه،
فتحوا لأنفسهم بس فضلت الشيخ، يعني فتحوا لأنفسهم،
لأنفسهم،
يعني ما هو أنكروا على الكبار أن يتكلموا مثلا في صغار.
نعم،
كما تقول فضيلتك، ويجيز لنفسه وهو غير محيط أن يتكلم في الكبار ولا حرج.
نعم،
يبقى هؤلاء ما فتحوا إلا لأنفسهم،
فتحوه لأنفسهم، فتحوا لأنفسهم أن يتكلم كل من دب ودرج.
نعم،
كل من كان أهلا أو غير متأهل.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
كذلك هناك طائفة أخرى قابلت هذا بإغلاق هذا الباب تماما.
نعم،
وهؤلاء أحد أمرين، إما أن يكون جاهلا بالشريعة، وإما أن يكون يعني غامضا قاصدا لشيء يدخل على الشريعة ولا يريد أحدا يطعن في من أدخل في الشريعة،
يعني يريد أن يصحح كل شيء حتى لو خالفت الشريعة.
لا تتكلم لأن الناس، لأن هذا حرام ولا يتكلم في أحد، خليه يقول ما يقول والله سيحاسبه، هذا غير صحيح أيضا.
كيف سنوضح للناس شريعة الله؟
يعني هذا إفراط.
نعم،
وهذا تفريط.
نعم،
هذا إفراط. نعم، وهذا تفريط. قسم ثالث فصل، قال هذا العلم باق لمن كان أهلا.
نعم،
ولمن تكلم فيه بشروطه.
نعم،
ولمن أدخل البيت من بابه.
نعم،
ولمن كان يعلم ما يتكلم به ويعرف ما يخرج من رأسه.
نعم،
ولمن كان يصلح بكلامه ولا يفسد.
نعم،
أما من لم يكن كذلك فلا يجوز له أن يتكلم، وسلكوا في ذلك مسلك أهل العلم الأوائل. وهناك آخرون فصلوا تفصيلا آخر لا يفيدون كثيرا في مقامنا هذا، أنه في باب الرواية قد أغلق الباب، وفي غير باب الرواية يعني الباب يعني أيضا أغلق، أيضا باب الرواية انتهى، وعلم الجرح والتعديل خاص بباب الرواية. أقول لا، ليس خاصا بباب الرواية، إنما علم الجرح والتعديل من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم،
وعلم الجرح والتعديل جهاد في سبيل الله، لكن هذا السيف لا يمسك به إلا من يعرف حقه.
نعم،
ولا يمسك به إلا من يضعه في موضعه.
نعم،
لأن أعراض الناس حفرة من حفر النار وقف عليها المحدثون والحكام.
نعم،
المحدثون قالوا فلان ثقة وفلان ضعيف، فلان كذاب وفلان صدوق، فلان خذ اكتب عنه وفلان ارمي به، فلان إمام ثبت وفلان لا يساوي كذا، لا يساوي بصلة أو لا يساوي بعرة أو لا يساوي غير ذلك. المحدثون قالوا هذا،
نعم،
وتكلموا في باب الضبط في الحديث والرواية، وتكلموا في باب العدالة من جهة فسق الشبهة وفسق التأويل،
نعم،
فسق الشبهات وفسق الشهوات،
نعم،
تكلموا في فساق التأويل، تكلموا في فساق الشهوات، فساق التأويل الذين وقعوا في البدع والأهواء،
نعم،
فساق الشهوات الذين شربوا الخمور
وقعوا في الكبائر،
يعني نعم، كانت سيرتهم سيرة سيئة إلى غير ذلك، كمن ولي فلم يحمد في ولايته إلى غير ذلك. تكلموا في هؤلاء وهؤلاء، وتكلموا في من خف ضبطهم وخف حفظهم وخف إتقانهم. فهذا إذا كان باب الإتقان والحفظ وباب الروايات قد أغلق، فلا زالت هناك أبواب أخرى،
نعم،
لكن الشأن كل الشأن في من الذي يجوز له أن يتكلم في هذا فقط،
نعم،
فليس الأمر على إفراط هؤلاء ولا تفريط هؤلاء، إنما المسألة راجعة إلى التفصيل السابق والله أعلم.
لا، ما أريد راجعة إلى التفصيل السابق، لابد من معرفة التفصيل السابق، يعني نريد أن نعرف السيف وأن نعرف حق هذا السيف، يعني ما الشروط التي اشترطها هؤلاء.
نعم، للعلماء شروط،
نعم،
في هذا الباب أقرأ منها بعض الأشياء التي ذكرها العلماء،
اتفضل،
على سبيل الإجمال، ثم أذكر التفصيل بعد ذلك في جوابي إن شاء الله،
اتفضل.
فهذا اللكنوي رحمه الله في كتاب الرفع والتكميل صفحة،
نعم،
52 يقول في شرط الجارح والمعدل: يشترط في الجارح والمعدل العلم والتقوى والورع والصدق والتجنب عن التعصب،
نعم،
ومعرفة أسباب الجرح والتزكية،
نعم،
ومن ليس كذلك لا يقبل منه الجرح ولا التزكية،
نعم.
طيب، ويقول التاج السبكي: من لا يكون عالما بأسبابهما، أي أسباب الجرح والتعديل،
نعم،
لا يقبلان منه لا بإطلاق ولا بتقييد،
نعم.
ويقول بدر بن جماعة: من لا يكون عالما بالأسباب لا يقبل منه جرح ولا تعديل، لا بإطلاق ولا بتقييد،
نعم.
ويقول حافظ ابن حجر في شرح النخبة، يعني في النزهة،
نعم،
إن صدر الجرح من غير عارف بأسبابه لم يعتبر به،
نعم.
وقال أيضا: تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، وينبغي ألا يقبل الجرح إلا من عدل متيقظ،
نعم،
يعني يفهم. ويقول أيضا الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة الصديق أبي بكر،
نعم،
حق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه، وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعنوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار،
نعم،
ويجرحهم جهب ذا إلا بإدمان الطلب. شوف، يشترط في من أراد أن يتكلم في الناس،
نعم،
أن يكون مدمنا في الطلب، يشترط فيه إدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن، وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى العلماء والإتقان، وإلا تفعل،
نعم،
فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد،
نعم.
ويقول: فإن أنست من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا، وإلا فلا تفعل،
تحول لك.
وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي أو لمذهب فبالله لا تتعب، وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك،
لا حول ولا قوة.
هذا كلام للذهبي رحمه الله. أنا أريد أذكر كلمة جيدة، نعم، أيضا لله،
هذه كشروط الاجتهاد التي يذكرها العلماء،
ما يتكلم، آه، ما يتكلم في العلم
كشروط الاجتهاد، نعم.
هنا كلمة عظيمة للشيخ المعلم رحمه الله يقول فيها،
نعم،
يقول فيها: ليس نقد الرواة بالأمر الهين،
نعم،
فإن الناقد لابد أن يكون واسع الاطلاع على الأخبار المروية، عارفا بأحوال الرواة السابقين وطرق الرواية،
نعم،
خبيرا بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم، العوائد هنا العادات،
نعم،
وبالأسباب الداعية إلى التساهل والكذب والموقع في الخطأ والغلط، ثم يحتاج إلى أن يعرف أحوال الراوي، متى ولد وبأي شيء وبأي بلد وكيف هو في الدين والأمانة والعقل والمروءة والحفظ، ومتى شرع في الطلب ومتى سمع وكيف سمع ومع من سمع وكيف كتابه، ثم يعرف أحوال الشيوخ الذين يحدث عنهم وبلدانهم ووفياتهم وأوقات تحديثهم وعادتهم في التحديث، ثم يعرف مرويات الناس عنهم ويعرض عليها مرويات هذا الراوي ويعتبرها بها إلى غير ذلك مما يطول شرحه، ويكون مع ذلك متيقظا مرهف الفهم، دقيق الفطنة، مالكا لنفسه، لا يستميله الهوى ولا يستفزه الغضب ولا يستخفه بادر ظن حتى يستوفي النظر ويبلغ المقر، ثم يحسن التطبيق في حكمه، فلا يجاوز ولا يقصر. وهذه المرتبة بعيدة المرام، عزيزة المنال، لم يبلغها إلا الأفذاذ، وقد كان من أكابر المحدثين وأجلتهم. من يتكلم في الرواه فلا يعول عليه ولا يلتفت إليه.
نعم.
يعني يذكر أن بعض الكبار الأفذاذ تكلم وهو لا يحسن هذا الباب. يعني ليس كل
كبار. نعم.
ليس كل كبير يصلح للعلم الجرح والتعديل. فذكر أن بعض هؤلاء الكبار رد كلامهم. قال الإمام علي بن المديني وهو من أئمة هذا الشأن، أي في الجرح والتعديل.
نعم.
أبو الفضل، عفوا، أبو نعيم وهو الفضل بن دكين.
نعم.
وعفان وهو ابن مسلم الصفار صدوقان، يعني إمامان هؤلاء، أبو نعيم الفضل بن دكين ثقة ثبت.
نعم.
وعفان ثقة ثبت أيضا، صدوقان لا أقبل كلامهما في الرجال، هؤلاء لا يدعون أحدا إلا وقدحوا فيه.
لا حول ولا قوة.
هذا في مقدمة الجرح والتعديل.
نعم.
لابن أبي حاتم الرازي.
طب هذه الشروط في ناقد الرواية التي تنقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لو يعني لو أن إنسانا قال هذه شروط الجرح والتعديل في من يتكلمون في رواية الحديث، لابد أن أعرف مواليدهم أو أن أعرف مواليدهم وأعرف وفياتهم ونحو ذلك، وأين ذهبوا ومع من التقوا وكتبوا ووقت التحديث ووقت السماع إلى غير ذلك. لكن الآن نتكلم على أقوام يخالفون أصول العقيدة، يخالفون منهج أهل السنة، ومنهج أهل السنة مقرر في الكتب، فهذا يخالف في باب كذا، هذا يخالف في باب الإيمان، هذا يخالف في باب البدعة، هذا يخالف في باب التكفير، هذا يخالف.
طيب لو نظرنا نحن إلى كلام العلماء،
نعم،
نجد أن هذا الكلام ليس خاصا بباب الرواية والضبط والإتقان.
نعم.
لأن الرواه كان من الرواه من يكتفي برواية الحديث، وكان من الرواه مع روايته للحديث من يتكلم في العقائد.
أيوة. نعم.
ولذلك ذكر العلماء أن فلانا ثقة في الحديث ولكنه رافضي خبيث.
نعم.
ومن العلماء من قال يعني فلان ثقة ولكنه رمي بالقدر، وفلان ضعيف وهو شيعي، وفلان كذا وهو جهل.
رواية المبتدع لها أحكام.
الرواه عندما نذكر كلام الأئمة في الرواه، ليس معنى ذلك أننا نذكر أن كلام الأئمة محصور على الروايات.
نعم.
إنما هو لم يقل العلماء نقد الروايات، ولكن قالوا نقد الرواه.
نعم.
والراوي هذا له جانبان، جانب عدالة وجانب الضبط.
أيوة. نعم.
أما جانب الضبط فهو يتصل بباب الحفظ والإتقان في الرواية، أما باب العدالة فمنه ما يتصل بالمفسقات الشهوانية كالكذب في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، والكذب في حديث الناس، وشرب الخمر، وقذف المحصنات، وأكل الربا إلى غير ذلك.
نعم.
ومنه ما يتصل بالمفسقات التي هي يعني ناتجة عن التأويل.
نعم.
وهو القول بالإرجاء، والقول بقول الخوارج، والقول ببدعة القدر، والاعتزال إلى غير ذلك من الأقوال. فالعلماء عندما يتكلمون في نقد الرواه يتكلمون في نقدهم في باب العدالة بقسميها، في البراءة من فسق الشبهة والبراءة من فسق الشهوة.
نعم.
ويتكلمون في باب الإتقان والضبط الذي هو يتصل بباب الحفظ للحديث النبوي وأدائه.
نعم.
وكتابته وحفظه وسمع وتسميعه إلى غير ذلك.
نعم.
فكلام العلماء عام في هذا وفي ذاك، يدلنا على ذلك كتب الجرح والتعديل. كتب الجرح والتعديل مليئة بالكلام على الرواه في باب الرواية وفي باب العدالة من جهة البدعة أو عدمها. ولذلك قالوا ما حكم رواية المبتدع؟
نعم.
أصل موجود عندهم كما في حكم رواية المبتدع.
نعم.
هل تقبل مطلقا أو ترد مطلقا أو يفصل بين الداعي للبدعة وغير الداعي إليها.
نعم.
فمن أراد من هؤلاء أن يحصر كلام العلماء في الجرح والتعديل وفي شروط الأئمة لابد أن يكون ورعا تقيا عالما بأسباب الفسق والمتفق عليها والمتنازع فيها، أن يكون متيقظا فهما فطنا. من قال إن هذا خاص بباب الإتقان في الحفظ للحديث النبوي فقط فقد قال ما لا يعلم.
نعم.
وقال قولا العلماء، صنيع العلماء وكتب العلماء طافحة بالرد عليه.
يعني إحنا أغلب من يتكلم الآن في أهل العلم أغلبهم لا يتكلم فيه ضبط المشايخ الموجودة. يعني أنا أريد أن أنزل الكلام الذي نقل الآن وقرأته يعني وقرأته على الناس وعلينا، أريد أن أنزله على واقعنا. الآن منهم من يتكلم في الشيخ فلان أو في الشيخ فلان، هم في الغالب لا يتكلمون يعني عن حفظه ولا عن ضبطه، ولا يتكلمون أيضا في الغالب عن فسقه من جهة الشهوات، إنما في الغالب يتكلمون عن الفسق من جهة الشبهات، من جهة البدعة وعدمها، ومن جهة أنه وافق السنة خالف السنة، هذا يدخله مع أهل السنة وهذا يخرجه عن السنة، هذا على الجادة وهذا ليس على الجادة ونحو ذلك.
جيد، ما هو أنا أقول لا خلاف في ذلك، لأنه إذا كان يعني نقول له هل أنت ممن تتوافر فيهم شروط يعني الكلام في الناس جرحا أو تعديلا، هل أنت من الذين يعني جمعوا الشروط التي ذكرها الأئمة في المتأهلين للجرح والتعديل؟ فإن قال كلام الأئمة في هذه الشروط إنما هو خاص بباب
الرواية مثلا،
الرواية
نعم،
قلنا له أخطأت.
نعم،
فإن كلام الأئمة عام أولا من حيث التقعيد، ثانيا من حيث التنزيل والتطبيق، فإن كتبهم مليئة بالكلام في الرواة.
نعم،
من جهة من هو متكلم فيه من جهة البدعة.
نعم،
ومن جهة الهوى والضلالة، ليس من باب الإتقان في الرواية فقط.
نعم،
فنقول له أنت الآن عندما تخصص كلام الأئمة وشروط الأئمة في جانب دون جانب، أنت تقول على الأئمة بغير علم.
نعم،
ثانيا لو سلمنا أن كلام الأئمة إنما هو في باب
الرواية،
في باب الرواية، من أحل لك أن تتكلم في عرض المسلم؟
الأصل المنع،
يعني الأصل المنع،
الأصل المنع، كل المسلم على المسلم حرام. نعم،
يعني وقفوهم إنهم مسؤولون.
نعم،
كل واحد سيسعى عن قوله.
الأصل المنع. نعم،
والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بأن من قال في مؤمن
ما ليس
فيه،
نعم،
حبس في ردغة الخبال
عياذا بالله،
وفي رواية أن ردغة الخبال هي عصارة أهل النار.
نعم،
حتى يأتي بالمخرج مما قال.
نعم،
فنقول له أنت تعال، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حديث الذي أخرجه أبو داود في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال القضاة ثلاثة
صلى الله عليه وسلم،
قاضيان في النار وقاض في الجنة.
نعم،
القاضي الأول الذي هو في النار القاضي الذي عرف الحق وقضى بخلافه.
نعم،
الثاني قاضي قضى بجهل.
نعم،
وإن أصاب الحق. الثالث قاضي عرف الحق وقضى به، وهذا القاضي الذي في الجنة.
نعم،
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فإذا كان القاضي يقضي في الدرهم والدينار بجهل فيدخل النار لقضائه بجهل في درهم ودينار،
نعم،
فكيف بمن يتكلم في العقائد والمقالات والطوائف والجماعات؟
نعم، من باب أولى.
فمن باب أولى.
نعم،
إذا كان الإنسان يدخل النار إذا قضى في درهم بجهل، فكيف في من يقضي في جماعة كاملة ويقول هذه الجماعة ضالة وخارجة من منهج أهل السنة والجماعة؟ فكيف بمن يقضي في عالم إمام وفي رجل يعني نفع الله به وعم نفعه فيقول هذا ضال، هذا مبتدع، هذا منحرف؟ فكيف بمن يقول هذه المقالة مقالة خارجة عن مقالات أهل السنة وهو يجهل أقوال أهل السنة والجماعة؟ فالقضاء والفتوى في الجماعات وفي الطوائف وفي العقائد وفي المقالات أعظم عند الله من القضاء والفتوى في درهم أو دينار،
لا شك في ذلك.
فإذا كان القاضي الذي يقضي في درهم ودينار بخطأ هو من أهل النار، فكيف بمن يقضي في الجماعات والمقالات والطوائف والعلماء؟
طيب أتى في ذهني يا فضيلة الشيخ، أتى في ذهني الآن كلام أهل العلم عليهم رحمة الله وهم يتكلمون عن الرشد، أن الرشد في الأمر يكون بحسبه، وعلى الأمانة والقوة أنها أيضا بإيه؟ بحسبها. هل أستطيع أن أقول إن من أراد أن يجرح شخصا في باب ما، ونحن نتكلم على مسألة العلم، ومسألة العلم لا يمكن أبدا أن يجرح في شخص ولا في مقالة شخص ولا في كلام شخص إلا من بعد علم، هذا شرط متفق عليه، لكن أنا ما أستطيع الآن أن أقول يعني لا يجوز لي أن أنقض شخصا إلا إن عرفت مولده
وعرفت مروياته، وعرفت من يسمع منه، وعرفت ممن يسمع. هذا يشترط في الرواية، لأن الرواية تحتاج إلى ذلك. لكن في الأمور التي نتحدث عنها الآن، في تطاول هؤلاء الأقزام على الأعلام وتطاولهم على العلماء، أنا لا أشترط كل هذه الشروط أيضا. يعني كل هذه الشروط أنا ما أشترطها، إنما أشترط في الباب بحسب ما يتعلق بها. هل ممكن أقول هذا الكلام؟
نعم. لأن كما قلت إن كلام العلماء عام يشمل الجانبين. ولا شك أن هناك بعض كلام خاص بجانب، وبعض كلام خاص بجانب آخر، وبعض كلام يشمل الجانبين. يعني إذا قلنا التقوى، إذا قلنا الورع، إذا قلنا العلم بأسباب الجرح إلى غير ذلك، هذا يشمل الجانبين. وهذا يعني أنا أحب أن أتكلم أيضا على مسألة، كما قلت في أثناء جوابي السابق، أنا سأقرأ كلاما ملخصا وأشرح هذه الكلمات حتى نطبق هذا على الواقع. فالأمر الأول يشترط في من ينصب نفسه إلى الكلام في الرواة جرحا أو تعديلا، أو مدحا أو قدحا، أو يعني وفي الأقوال تصحيحا أو تعليلا، يشترط في ذلك شروط. الشرط الأول أن يكون مخلصا لله عز وجل بكلامه في هؤلاء الناس،
اللهم اجعلنا من
أن يكون قاصدا الذب عن الدين والدفاع عنه، أن يكون مجردا من الهوى، أن يكون تقيا، أن يكون ورعا. وقد كان العلماء كذلك في هذا الأمر، يعني كما يذكر عن بعضهم أنه يقول: ما تكلمت في فلان إلا بعد أن استخرت الله فيه عدة سنوات.
سبحان الله،
يعني يستخير الله عدة سنوات قبل أن يتكلم في الشخص الفلاني. لأنه يعلم أنه سيقتحم حرمة من الحرمات،
الأصل فيها المنع،
وهي حرمة العرض المصون المعصوم من الثلم والطعن والنطب والنبش. فالمسلم معصوم الدم والمال والعرض. فعندما تقتحم أنت واحدة من هذه الحرمات، فلا بد أن يكون لك حجة تحتج بها بين يدي الله عز وجل. إذا سئلت عن هذا الشيء كما مر بنا، إما أن يحبس في ردغة الخبال، وإما أن يأتي بالمخرج مما قال. فالأمر الأول أن يكون مخلصا تقيا ورعا حافظا للسانه، مدركا أن كلامه هذا من باب نصرة الدين والدفاع عنه، وإلا فإن هذا الكلام سيكون وبالا عليه. العلماء ترجموا لنا هذا عمليا، فمنهم من يقول: استخرت الله عدة سنوات حتى تكلمت في فلان.
ورع،
هذا من الورع. عندنا ابن حبان رحمه الله،
الله يرحمه،
أحيانا نقرأ في كتاب المجروحين لابن حبان، له كتابان: المجروحون والثقات. أحيانا نجد في كتاب المجروحين: وفلان ممن أستخير الله فيه.
سبحان الله،
أي أنه يعني بدأ يتردد بعد أن أدخله في الكتاب المجروحين، بدأ يتردد في كون الرجل ثقة. وأنه بدأ له أن يغير رأيه فيه، وقبل أن ينقله من هذا الكتاب إلى الكتاب الآخر
بيستخير.
وكتاب الثقات، فهو يستخير الله فيه. فإذا قال: وفلان ممن أستخير الله فيه، ينظر أين قال هذه الكلمة. فإن قالها في كتاب المجروحين، فالرجل يعني فيه كما يقال يعني فترة انتقالية، يعني الرجل بيفكر لإخراجه من هنا
إلى كتاب الثقات
ليحتج به. وإذا قالها في الثقات،
يبقى كان
فبعد أن ظن في الرجل خيرا، بان له أن الرجل يمكن أن ينتقل من هذا إلى الجانب الآخر. ولذلك استخير الله في هذا. استخارة الله هذه دليل على ماذا؟
ورع وتقوى.
دليل على التقوى، وأنه يعلم أنه سيلقى الله سبحانه وتعالى بكلمته هذه. بكلمته هذه. يعني ابن معين رحمه الله لما جاءه رجل وقال: ولابن معين للرجال مقالة سيسأل عنها والرقيب شهيد،
فإن
تك حقا فهي في الحكم غيبة، وإن تك زورا فالحساب شديد. ابن معين يعني
بالرغم من ألفاظه الشديدة
وارتعد منها، بالرغم أن علم الجرح والتعديل علم قامت الأدلة على وجوبه، وأن يقوم به يعني عدد
للشريعة
من العلماء، ويقوم بهذا الفرض الكفائي. لكن لما سمع الكلمة أيضا اهتز ابن معين على قوته في الحق وعلى خوف الرواة منه. يعني كان بعض الرواة لما جاء إلى بغداد يعني كتب لأهله كتابا يقول: جئت إلى بغداد، أو قدمت إلى بغداد وحدثت فيها وقبلني ابن معين والحمد لله رب العالمين.
نعم.
يعني بيبشر أهله بأن ابن معين يعني أجازني ورضي عني.
سبحان الله.
لأن ابن معين قوي في علم الجرح والتعديل، يحيى ابن معين رحمه الله،
الله يرحمه.
حتى إنه لما مات كانت هناك في كان في جنازته من يمشي أمام نعشه ويقول مات من كان يذب عن سنة رسول الله
صلى الله،
صلى الله عليه وعلى وسلم فليقل من شاء ما شاء.
نعم.
فابن معين له هيبة وله رهبة. دخل مرة على أحد المحدثين وأحمد جالس عنده وابن أبي شيبة جالس عنده، فلما دخل ابن معين ارتعد الكتاب من يده وسقط.
نعم.
مع ذلك ابن معين لما سمع هذه الأبيات ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والرقيب شهيد فإن تك حقا فهي في الحكم غيبة وإن تك زورا فالحساب شديد، ارتعد.
نعم.
ارتعد وخاف، مع أن يعني هذا من الورع، هذا من الورع، وهذا الواجب على الإنسان. ما يقول أنا لا أبالي بأحد، هذا الإنسان لابد أن يكون له قلب وقاف عند حدود الله ونفس لوامة.
نعم.
لأنه خشي ابن معين، ليس لأنه ما كان يجوز أن يتكلم أصلا، ولكن خشي أن يكون تكلم في إنسان بشيء من الهوى.
نعم.
لأن الهوى ليس أحد يعصم منه إلا من عصمه الله عز وجل.
نعم.
فالإخلاص هذا أمر مهم، مما يدلنا على أن العلماء ليسوا أصحاب هوى في الكلام في الرواة، أن الواحد منهم إذا بان له الحق رجع إليه.
نعم.
إذا بان له الحق رجع إليه، مما يدلون على أنهم ليسوا أصحاب هوى وليسوا أصحاب مجاملة، لأن علم الجرح والتعديل ما هو بعلمي ولا علم أبي ولا علم جدي.
نعم.
وجامل فيه فلان أو فلانا، هذا بلاغ عن الحق
سبحانه
ونصرة للدين.
نعم.
مما يدل على أنهم كانوا يغضبون لله ويتكلمون فيه لله عز وجل أن منهم من ضعف ابنه
أبو داود وابنه،
يعني أبو داود لما قال في ابنه أبي بكر كذاب لا تأخذوا عنه الحديث.
نعم.
منهم من ضعف أباه كعلي بن المديني لما قال يا أهل الحديث من ابتلي بكم فليصبر أبي ضعيف.
نعم.
يعني منهم من تكلم في ابنه أيضا كما تكلم شعبة في ابنه سعد.
نعم.
قال سميته سعدا فما سعد ولا أفلح، إلى غير ذلك من هذه الأشياء.
لا مجاملة،
يعني لا مجاملة.
نعم.
يعني إذن ما فيش عصبية، إذن ما فيش هوى، إذن ما في رغبة في أن أنتصر لطائفة أو لجماعة أو لقبيلة أو لمقالة، إنما هم أن ننتصر للحق.
نعم.
هذا الإخلاص الموجود عند الأئمة الأوائل، تعال كما تفضلت في سؤالك نطبقه في الواقع.
نعم.
أين الآن هذا؟ من أحسن إلى الشخص بقي يمدحه مدحا لا يستحقه، ومن يعني حصل بينه وبين أخيه جفوة قام يذمه ذما لا يصل إلى هذا الحد،
ويطفي عليه الشرعية،
ولا بد أن يكسبه الشرعية باسم هذا علم الجرح والتعديل.
أعجبتني يعني كلمة جميلة جدا، وكل كلامك جميل، الله بارك الله فيك. كلمة أنهم ما قاموا بهذا العلم إلا نصحا.
صحيح.
للتابع والمتبوع، يعني هذه لا بد أن نقف معها وقفة أيضا، المراد من ذلك النصح، وليس المراد الفضيحة ولا هتك الستر ولا التشفي ولا غير ذلك، ولا إسقاط الآخرين وإبقائي أنا وأنا وفقط.
والعلماء كلامهم هم نصحة.
نعم.
وانطلقوا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة.
نعم.
قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. العلماء لما كانوا نصحة لله بورك في أعمالهم وبقي كلامهم محفوظا إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة. بقي كلام الأئمة محفوظا، حتى إشارات الأئمة نقل عن الإمام أحمد أنه كان إذا سئل عن الرجل فقلب كفه هكذا، أي تأخذ منه وترد منه، تعرف وتنكر من حديثه، أو وإذا سئل أحدهم عن الرجل وشد يده هكذا أي ثبت، وإذا سئل أحدهم عن رجل وقال بيده هكذا أي دعك منه، وإذا سئل أحدهم عن رجل فأشار إلى الأسطوانة كعمود المسجد أي أنه راسخ ثابت كثبوت هذه الأسطوانة، إلى غير ذلك. يعني إشاراتهم
نقلت.
سئل أحدهم عن رجل فقال بيده هكذا أي ميزان، يعني كلامه ميزان، يعني يوزن به كلام غيره.
سبحان الله.
يوزن به كلام غيره. سئل أحدهم عن رجل فيكلح وجهه أي أنه لا يرضى عنه. هذه الحركات وهذه الإشارات حفظت لنا كما حفظت أقوالهم الصريحة لأنها كانت لله. أما اليوم من أعجب بشخص قال العالم العلامة والبحر الفهامة وقام يعني يقرض فيه النظم والأشعار، ومن وجد في نفسه عليه شيء قال أضل من حمار أهله وجاهل وعدو وزنديق وكذاب وفيه وفيه من هذه الأشياء التي ما جعلت كلامهم يحفظ.
لا حول ولا قوة.
ولما كان من عند غير الله كان فيه الاضطراب، يقول يوم قولا ويقول ضده. إن من العجب يا شيخ علاء حفظك الله والإخوة المشاهدين جميعا، إن من العجب أن تجد يعني كلاما لا يلتئم ولا ينسجم.
نعم.
قد تقول إن هذا الرجل كان ورعا ثم فجر.
نعم.
قد تقول كان صدوقا ثم كذب. قد تقول كان يعني تقيا ثم وقع في معصية. أما أن تقول أعلم الناس ثم تقول أجل من حمار أهل، ما هذه اللحظة المشؤومة التي جاءت ومسحت العلم في 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 ليلة من قلبه وفي لحظة من قلبه؟
لا حول.
إنه الهوى.
لا حول.
فالإخلاص الأئمة أو الإخلاص في هذا العلم شرط من الشروط. الشرط الثاني العلم بأسباب الجرح،
هذه مهمة.
العلم بالسبب الجارح من غيره.
نعم.
العلم بالسبب المتفق عليه من السبب المختلف فيه،
مهمة جدا.
هذه مسألة مهمة جدا
جدا. نعم.
مهمة جدا، وهذا الذي يفتقر إليه كثير من يتكلمون في هذا الأمر.
نعم.
فترى الواحد منهم يذم الشخص لأمر، لماذا تذم؟ يقول لأنه فعل كذا وأفتى بكذا، ويكون الصواب في هذا الذي يذمه.
في هذا الذي
ويكون الصواب في قول من يذمه. إذن هذا نتيجة جهله بأن هذا الذي ينكره هو معروف. ولذلك اشترط العلماء في الأمر معروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر عالما.
نعم.
عليما حليما، أن يكون عليما بما يأمر وينهى حتى لا يأمر بمنكر وينهى عن معروف.
نعم.
وأن يكون حليما فيما يأمر وينهى حتى لا يعني يؤدي إلى عكس المقصود، فإن الرفق ما خالط شيئا إلا زانه وما فرق شيئا إلا شانه. فهؤلاء للأسف لا يعلمون الأسباب الجارحة. وإذا كان الأئمة الكبار لما تكلم بعضهم أحيانا،
نعم،
بعبارات ليست ده يعني من الأسباب الجارحة المعلومة عند أهل العلم رد كلامهم.
نعم.
يعني شعبة بن الجراح وهو يعني شعبة ابن الحجاج أبو بسطام وهو أمير المؤمنين في الحديث.
نعم.
شعبة بن الحجاج.
أيوة رحمه الله.
أمير المؤمنين في الحديث، لما سئل عن أبي الزبير المكي ضعفه، قيل له لما؟ قال رأيته يركض على برذون. البرذون هذا شبيه بالبغل، حيوان شبيه بالبغل،
الطرف يعني،
يعني يركض عليه.
نعم.
وكأن العالم لابد أن يكون يمشي مشية الوقار.
نعم.
والهيبة، ما يركض على برذون كأنه من مجان الناس.
نعم.
ومن الأحداث والصغار الذين يفعلون هذا. طبعا هذا سبب غير جارح، لا ممكن يسرع على دابته لأنه يريد أن ينقذ منهوفا.
نعم.
ممكن يسرع لأن عنده موعدا وقد تأخر عن موعده.
نعم.
ممكن يسرع لأنه مثلا انفلت الزمام عليه والبرذون يركض به وهو غير قادر
رغم عنه يعني. نعم.
أسباب كثيرة يعني لا يلزم منها الخروج عن سمت العلماء الذين عرفوا بالوقار وبالهيبة.
نعم.
فلما قال هذا رد العلماء قوله
لأن السبب ليس جارح،
لأن السبب غير جارح.
نعم.
كذلك أيضا من وثق بأمر لا يوثق به، لما قيل لعبد الرزاق بن همام الصنعاني
رحمه الله
محدث أهل اليمن،
نعم،
لما قيل له مشايخك مشايخ سنة كيف دخل عليك التشيع؟
نعم.
يعني أنت رجل لو نظرنا في شيوخك الذين هم بوابة العلم لك هم مشايخ سنة كلهم، فكيف دخل عليك التشيع؟
نعم.
والإنسان يعني يتأثر بالبدعة من شيخ من شيوخه.
نعم.
فذكر أحد شيوخي قال أعجبني سمته، رأيته صاحب سمت ورأيته صاحب وقار فأعجبني سمته فأخذت عنه ما كان فيه من التشيع.
وهذا ليس سببا في التوثيق.
وهل يعني سمت الرجل إذا كان حسنا
لا يكفي؟
هذا دليل على أنه أهل لن يؤخذ عنه. كم الرجل عابد وهو لا يحسن في الحديث شيئا.
نعم.
وهذا أخذ عنه ليس فقط الحديث، أخذ عنه البدعة.
نعم.
تأثر به في البدعة، وهذا عبد الرزاق الصنعاني. فلما وثقه بغير موثق وذاك جرحه بغير مجرح
لم
رد هذا وذاك.
نعم.
رد هذا وذاك. إذن لابد أن يكون الإنسان عالما بأسباب الجرح. نأتي إلى واقعنا المعاصر الآن الذي دائما تحب أن تربط الماضي بالحاضر.
نعم.
عندنا في واقعنا المعاصر أسباب من الجرح ليست من الجرح بسبيل،
والطلبة يجعلونها أسبابا.
إيش تقول مثلا في جماعة الإخوان المسلمين؟ تقول والله أنا أقول كذا كذا، يبدعك من أجل قولك.
طيب إحنا سننزل الكلام على واقعنا المعاصر ونكمل الحديث، بس أستأذن فضيلتك يعني نخرج إلى هذا الفصل ونعود للمشاهدين
إن شاء الله.
إن شاء الله يعني انتظرونا بعد هذا الفاصل، فاصل ونعود إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.